أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التطبيق الثالث من تطبيقات الاستصحاب، وهو فيما يرتبط بالاستصحاب الكلي، والذي يقابل هذا الاستصحاب الكلي وكلما تقدم عندنا سابقا كان مفضل عليه هو الاستصحاب الجزئي. فالاستصحاب الجزئي هو قسيم للاستصحاب الكلي، ومن هنا يكون الاستصحاب قد قسم الى قسمين: استصحاب جزئي واستصحاب كلي. والاستصحاب الجزئي هذا الذي تقدم عندنا سابقا كما قلنا، وكنا نقول يجري في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية على الخلاف في الشبهات الحكمية المتقدم، كما لو شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة بعد علمنا بوجوبها في زمان الحضور، وكشكنا في عدالة زيد بعد العلم بعدالته في مرحلة سابقة. فهناك كان التعبد ببقاء نفس هذا الحكم الجزئي وترتيب الأثر الشرعي عليه، أو كان التعبد ببقاء ذلك الموضوع كالعدالة وترتيب الأثر الشرعي عليه. أما في هذا التطبيق أو في هذا التنبيه إنما يكون ناظرا إلى ما يسمى كما قلنا بالاستصحاب الكلي. والبحث في الاستصحاب الكلي أولا في تحديد معناه، ثم بعد ذلك سوف يقع بعد تحديد معناه يقع الكلام في جهتين. الجهة الأولى ناظرة إلى أصل إشكالية جريان الاستصحاب بلحاظ الاستصحاب الكلي، لأنه كما تقدم عندكم سابقا وأشرنا إليه أن هذه التطبيقات وهذه التنبيهات هي موضع خلاف بين الأعلام من ناحية جريان الاستصحاب أو عدم جريانه، كما تقدم في الاستصحاب للحكم التعليقي واستصحاب عدم النسخ، والآن استصحاب الكلي، فإنه مورد نزاع وخلاف ما بين الأعلام بين الأعلام. فلذلك الجهة الأولى سوف تنصب حول إشكالية جريان الاستصحاب بلحاظ الكلي، ثم بعد ذلك سوف يتعرض إلى أقسام الاستصحاب، حيث إن أقسام الاستصحاب كما سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى ثلاثة: واحد يعبر عنه بالاستصحاب الكلي من القسم الأول، هكذا في الاصطلاح، يعني بعدين إن شاء الله تعالى في البحوث عندما يتكلم لا يقول لك ما هو استصحاب الكلي من القسم الأول أو الثاني أو الثالث، بل مباشرة يقول لك وهذا من الاستصحاب الكلي مثلا من القسم الثاني. وتقدم عندكم في الجزء الثاني من دروس التمهيدية في الفقه الاستدلالي، تقدم في الجزء الثاني بدايات لعله ورقتين أو ثلاث ورقات من الكتاب، يتكلم هناك حول وهذا من الكل من القسم الثاني ما هو لا نعرف. إذا لم نكن في مكتبة سابقة قد وقفنا عند هذا الاصطلاح وعرفنا معناه، فإن الإنسان قد لا يقف على حقيقة المطلب ولم يستطيع أن يفهم المبحث الذي يتضمن الاستصحاب الكلي. فلذلك سوف ولم يعني حتى ما وضحناه يعني بالكتاب، نحن اضطرينا نوضح من الخارج، ولكن هو يطرح في البحوث العلمية بهذا العنوان، يقال لك استصحاب للقسم الثالث من القسم الثالث. فسيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أن هذا الاستصحاب الكلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يعبر عنه بالاستصحاب الكلي من القسم الأول، من القسم الثاني، من القسم الثالث. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حقيقة هذه الأقسام ومسألة جريان الاستصحاب فيها. أما الكلام بالنسبة للنقطة الأولى قبل الدخول إلى الجهة الأولى، فما هي حقيقة وماهية الاستصحاب الكلي؟ من خلال اسمه نستطيع أن نكون تصورا عاما عن هذا الاستصحاب، وهو أنه ليس استصحابا لفرد خاص كما كان بالنسبة لوجوب الجمعة أو لعدالة الزيت، لماذا؟ إذ ذاك كما قلنا استصحاب لجزئين، فلا بد هنا في هذه الحالة أن يكون عندي الاستصحاب لجامع ما بين حكمين أو بين موضوعين. ومن هنا حدد هذا الاستصحاب أو هذا الاستصحاب الكلي بأنه هو التعبد ببقاء الجامع ما بين فردين من الحكم أو ببقاء جامع ما بين فردين من الموضوع. هذا التحديد حتى يقال أن الاستصحاب الكلي كما أنه يجري في الشبهات الموضوعية فإنه يجري أيضا في الشبهات الحكمية، بعد الفراغ عن أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية فيما لو كان الاستصحاب لفرد ولجزئي. ومن هنا كما قلنا عرفه الشهيد الصدر رحمه الله تعالى بأنه هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، مثال الفردين كما هو استصحاب جامع الطلب. هذا استصحاب كلي الطلب فإنه جامع ما بين، هو كلي جامع ما بين الاستحباب وبين الوجوب، أو استصحاب كلي الوجوب الجامع ما بين النفسية وبين الغيرية، أو الجامع بين شيئين خارجيين يعني مقصوده موضوعين كما هو الاستصحاب بالنسبة لي عليكم السلام، استصحاب كلي الحدث الجامع ما بين الأصغر وبين الأكبر، فإن هذا جامع ما بين موضوعين ما بين شيئين خارجيين. ولكن تقدم عندنا نحن سابقا أن استصحاب الموضوع في حد ذاته لا أثر له، فلا بد أن نقول أن هذا الموضوع مما يترتب عليه أثر. كنا نقول ذلك في الاستصحاب الجزئي وهو بعينه يأتي في الاستصحاب الكلي، لا يتغير هذه الأركان. فالاستصحاب الكلي بالنسبة للموضوعات أيضا يشترط أن تكون من الأمور التي تترتب عليها آثار. فمثلا الأثر المترتب على جامع وعلى كلي الحدث الجامع ما بين الصغير والكبير مثلا هو مس القرآن الكريم. مس القرآن الكريم كما أنه لا يجوز للمحدث الأصغر مسه، كذلك الأمر لا يجوز للمحدث الأكبر مسه. فمن هنا في هذه الحال سوف نبحث عن هذين الأمرين، يعني ماذا قدم الشهيد الصدر حتى يعطي تصورا عن هذا الاستصحاب الكلي، وفي نفس الوقت حتى يمهد للبحث في الجهة الأولى، لأنه من خلال هذا التحديد تبين عندنا أن الاستصحاب الكلي يجري في الشبهات الحكمية فيما لو كان المشكوك به أو المتيقن هو كلي الحدث مثلا، والمشكوك به هو كلي الحدث، هذا في الموضوعات، وفي الأحكام كلي الطلب أو كلي الوجوب. فحينئذ اتضع عندي أن استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع ما بين فردين من الحكم أو الجامع ما بين الموضوعين إذا كاد لهذا الموضوع الكلي أثر. يأتي الآن الكلام أن البحث في هذا الاستصحاب الكلي في جهتين. الجهة الأولى كما قلنا في أصل إشكالية جريان الاستصحاب في الاستصحاب الكلي أو بالنسبة للكلي. وبما أن الاستصحاب الكلي من خلال تحديده يجري في أصل الدعوة، يجري في الشبهات الحكمية ويجري في الشبهات الموضوعية، هنا أيضا الإشكال طارة يكون ناظرا إلى باب الأحكام وأخرى يكون ناظرا إلى باب الموضوعات. أما بالنسبة لباب الأحكام، في باب الأحكام المفروض حسب الكلام أنه يوجد عندي يقين سابق بكلي أو بجامع ما بين الغيرية وبين النفسية، أو الجامع ما بين الاستحباب وبين الوجوب، وشك لاحق بذاك الجامع. مقتضى تحقق أركان الاستصحاب هو جريانه، وجريانه يعني ثبوت الكلي الحكم الكان الذي كان جامعا بين فردين إلى زمان الشرك. هنا انبرى إشكال، وهذا الإشكال مبني على مبنى، يعني هذا الذي أورد الإشكال على الاستصحاب ما رده هذا. أنتم تقولون أن الاستصحاب حجة بشكل مطلق، يعني لابد أن ينسجم مع جميع المباني، سواء كنا من القائلين بأن الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، أو قلنا بمعنى الجعل جعل المنجزية والمعذرية، أو بمعنى جعل العلمية. فإذا كان الاستصحاب لا ينسجم إلا مع بعض المباني دون بعض، فهذا الاستصحاب لا يصلح أن يكون قاعدة كلية عامة يمكن أن يتمسك بها في النظام. فهنا مستشكل يقول والاستصحاب الكلي لا يمكن أن يشكل قاعدة كلية، إذ أنا من القائلين بأن جعل الحجية بمعنى جعل الحكم مماثل، ومفاد الاستصحاب حينئذ بما أنه حكم ظاهري والحجية مجهولة له، فلا بد أن يكون بنفس المعنى، يعني بجعل الحكم المماثل. ومعنى الحكم المماثل، جعل الحكم المماثل، ما هو؟ أنه إذا شككنا بكلي الوجوب أو كلي الطلب، بعد علمنا سابقا وتيقننا بوجوده، مقتضى الاستصحاب وجريان الاستصحاب هو أن نأتي بهذا الجامع في مرحلة وفي زمان اليقين إلى زمان الشك بما هو جامع. نسأل حينئذ، هل هذا الاستصحاب الذي مفاده جعل الحكم المماثل، أي أن المولى بعد أن قال بجريان الاستصحاب في هذا المورد جعل حكما مماثلا لذلك الحكم المتيقن، أي جعل جامعا بين فردين من الوجوب من الحكم كالوجوب جامع الوجوب أو جامع الطلب، حين بالنفس ونقول تقدم عندكم سابقا أنه يشترط أن يترتب أثر عليه، فنأتي ونقول هل الأثر المترتب مترتب على الجامع بما هو جامع، يعني أن جعل الحكم المماثل إنما كان المنظور فيه هو ذاك الجامع بخصوصيته الجامعية، أم لا كان الأثر مترتب على من؟ على الفرد الذي يكون الجامع حاكي عنه، نريد أن نعرف. فإذا كان بمقتضى هذا المبنى هو جعل الحكم المماثل، المشكوك المتيقن سابقا ما هو؟ الجامع. ومقتضى جعل الحكم المماثل أن يجعل المولى الجامع بما هو كان متيقن، يعني يجعل جامعا للحكم الجامع ما بين الوجوب وبين الاستحباب، أو ما بين النفسية وبين الغيرية. ونأتي ونقول في هذه الحالة هل لهذا الجامع أثر يترتب عليه أم لا؟ حسب الفرد أن الآثار على من مترتبة؟ على الفرد. من هو الذي يحرم عليه أن يمس كتاب الله؟ زيد المحدث الأصغر. من الذي يحرم عليه أن يمس كتاب الله؟ عمر المحدث بالأكبر. أما أن هذا الجامع هذا في الموضوعات أو في الحكم كما هو الأمر بين الوجوب والحرمة، مثلا هذا وجوب الجمعة، وجوب الجمعة هو الذي يترتب عليه المنجزية، استحباب مثلا الجمعة على فرض الاستحباب يدور الأمر بين الاستحباب والوجوب هو الذي يترتب عليه مثلا الثواب. فيتبين عندي أن الأثر ليس مترتبا على الجامع بحده الجامعي، فيكون استصحابه لغوا، إذ لا أثر مترتب على الجامع بحده الجامعي. ونحن بمقتضى جعل الحكم المماثل المجعول في زمن الشك هو نفس الجامع المتيقن سابقا، وإن قلت بأنه الأثر مترتب على الفرد، نقول إيه صحيح مترتب على الفرد، ولكن هل الفرد هو المجعول؟ لا، إذ المتيقن سابقا هو الجامع وليس هو الفرد. فلذلك في هذه الحال الاستصحاب الكلي بلحاظ الأحكام سوف يكون إما لغوا أو في هذه الحالة قد اختل أحد أركانه غير ترتب الأثار. ومن هنا لا يجري الاستصحاب الكلي بناء على أن مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل. والشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول الكلام هنا صحيح، يعني لو كنا من القائلين بهذا المبنى وقعنا في هذه المشكلة ولقلنا كما قال هذا المعترض، ولكن المشكلة كل المشكلة وين؟ في أصل هذا المبنى، إذ نحن لا نقول بأن مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، بل إما أن نقول مفاده جعل العلمية والطريقية وتنزيل الشاك منزلة المتيقن، أو نقول لا بمعنى جعل المنجزية والمعذرية كما تقدم عندنا سابقا، ولسنا مضطرين إلى القول بأن مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل حتى لا نقع في هذه المشكلة. لذلك يقول استصحاب الكلي، استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع ما بين فردين من الحكم، كما قلنا يعني الجامع بين الوجوب والاستحباب ككلي الطلب، أو الجامع بين النفسية والغيرية ككلي الوجوب، أو الجامع بين شيئين خارجيين أي موضوعين كاستصحاب كلي الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر، فإن هذا من الموضوعات إذا كان له لمن لهذا الجامع بين الموضوعين أثر شرعي وله أثر كمس كتاب القرآن مثلا. والكلام فيه يقع في جهتين بعد تحديد معناه. الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام طارة وفي باب الموضوعات أخرى. أما في باب الموضوعات أو باب الأحكام العفو، فالاعتراض ينشأ شوفوا منين، فقط من المبدا القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب، والمفروض أن المستصحب يعني متيقن سابقا هو الكلي، فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب هذا كلي الطلب، أو بين وجوبين أحدهما غيري والآخر نفسي يعني كلي الوجوب، اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب، إذ مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم مماثل، وهو باطل. لماذا باطل؟ لأنه هكذا، لأن الجامع بحده لا يعقل جعله، يعني أي جامع بحده؟ يعني بما هو جامع، إذا كان بما هو جامع في هذه الحال هل يعقل جعله؟ يعني نأتي ونجعل جامعا بغض النظر عن أفراده هل يعقل؟ لا يعقل. لماذا؟ لأن الجامع موجود بوجود أفراده، فحينئذ إذا كان بحده الجامع لا يعقل، والمفروض في هذه الحالة أن الأثر ليس مترتب على الجامع بحده الجامع، إنما مترتب على الجامع بلحاظ أفراده، فأولا الجامع لا يمكن جعله، وإن أمكن جعله فالآثار ليست مترتبة على الجامع بحده الجامع، إنما مترتبة على الجامع بحده مع كونه ناظرا إلى أفراده ومرآة لأفراده. فمن هنا في هذه الحالة الجامع لا يمكن جعله بحده الجامع بغض النظر عن وجود أفراده، لأنه في هذه الحالة لا يعقل أن يكون موجودا، سوف يترتب عندي أثر. لا، لماذا؟ لأن الجامع بحده الجامع وين موجود؟ في الذهن، فإذا كان موجودا ذهنيا فلا يمكن أن يوجد في الخارج فلا يمتثل. هذا تقدم عندكم سابقا في بدايات الحلقة الثالثة عند الوضع العام والموضوع له خاص، وهذا أقسام الوضع، أنه إذا كان قد أخذ بحده الذهني فإنما هو موجود بحده الذهني لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج، فبالتالي في هذه الحالة وما هو موجود في الذهن لا يعقل أن يكون موجودا في الخارج فلا يمتثل. فمن هنا يقول هو باطل، لأن الجامع بحده لا يعقل جعله، لأنه لماذا؟ لأن مرجع الجامع حينئذ إلى وجوب كلي في زمان شك، والكلي بحده الجامعي بحده الكلي بغض النظر عن وجود أفراده لا يمكن وجوده في الخارج، فلا معنى لجعله، فلا يترتب عليه أثر، إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده. فمن هنا في هذه الحالة والأثر ليس مترتبا على الجامع بحده الجامعي، إنما هو مترتب على الجامع الموجود ضمن أفراده، يعني الحاكي عن أفراده. والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص، يعني للفرد، يعني هنا في هذه الحالة وكأنه صار ناظر إلى الجامع المتمحد في الحدث الأصغر أو الجامع المتمحد في الحدث الأكبر. نأتي ونقول في هذه الحالة الجامع المتمحد في فرد من أفراده ليس هو المتيقن سابقا. المتيقن سابقا من هو؟ الجامع، وليس الجامع الذي يوجد في ضمن أفراده، لأنه حينئذ سوف يكون من الاستصحاب الجزئي وليس من الاستصحاب الكلي، فتكون الأثر مترتب على الفرد صحيح، ولكن هذا الفرد لم يكن سابقا هو المتيقن. والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص، يعني وإن كان أمكن وجوده خارجا نحن لا نقول، ولكنه ليس مصبا للتعبد الاستصحاب، لأنه حسب الكلام نحن في الاستصحاب الكلي وليس في الاستصحاب الجزئي، ليس محطا للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي، وإن كان يترتب عليه أثر ولكنه ليس موردا للتعبد الاستصحابي، إذ كلامنا في الاستصحاب الكلي وليس في استصحاب الشخص. جواب الشهيد الصدر، خلاصة الاعتراض أن الاستصحاب الكلي بناء على جعل الحكم المماثل، إن كان مراده جعل الجامع بحده الجامعي فهذا لا يمكن وجوده خارجا، وبالتالي لا يكون الأثر مترتبا عليه بحده الجامع. وإن كان مرادهم لا استصحاب الجامع الموجود ضمن أحد فرديه والمتمحد فيه، فهذا استصحاب للفرد وللجزئي وليس استصحابا للكلي، فليس موردا للاستصحاب، إذ المتيقن سابقا هو الجامع وليس هو الفرد. وهذا الاعتراض جواب الشهيد الصدر، وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه، وهو أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل. أما إذا أنكرنا هذا المبنى وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب ليس هو جعل الحكم المماثل بل أحد الآراء التي تقدمت، إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، يعني كإبقاء اليقين زمن الشك تعبدا الذي هو في هذه الحالة، يعني وكأنه صار على مبنى جعل العلمية وتنزيل الشك منزلة العلم واليقين، أو لا إبقائه بلحاظ المنجزية والمعذرية كما يقول بذلك الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، فيمكن افتراض إبقائه بقدر الجامع، إذ في هذه الحالة بقدر الجامع أنا يقين سابق بجامع الوجوب بين الغيرية وبين النفسية، والآن أشك فيه، فلا مانع من أن يأتي الشارع ويعبدني بهذا الأمر ويقول لي ابني على بقاء الجامع من حيث العلمية، أو ابني على بقاء الجامع من حيث المنجزية والمعذرية، فلا محذور من هذه الناحية، طالما أن الأثر مترتب على ماذا؟ على هذا الجامع بهذه الحيثية، فيكون بمثابة، يعني هنا قد يأتي شخص ويقول كيف يترتب الأثر على الجامع من هذه الناحية؟ يكون مثله مثل العلم الإجمالي، أنت إذا علمت إجمالا إما بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر، فأن الجامع ما بين هذين الوجوبين هو الذي يتنجس في حقك، ونحن نقول نحن في الأحكام، يعني عندي جامع بين الوجوب وبين الاستحباب مثلا، أو عندي كلي الطلب، أو عندي كلي جامع ما بين الغيرية وبين النفسية، فهذا كلي جامع، فبالتالي في هذه الحالة لا معنى لا مشكلة في أن يعبدني الشارع بهذا الجامع معنى يترتب عليه آثار ويكون منجزا عليه، أستحق العقوبة على فرد مخالفة، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع، فيكون منجزا للجامع بين الوجوبين أو منجزا للجامع بين الاستحباب وبين الوجوب، يعني لكلية الطلب، وبالتالي في هذه الحالة لا لأحد أفراده، يعني كما أن الجمعة لم تكن منجزة علي بالخصوص والظهر لم تكن منجزة علي بالخصوص، بل كان منجز علي هو الجامع، وفي مقام أيضا المنجز علي هو الجامع. نعم، ليس بحده الجامع الذي في هذه الحالة هو موجود في الذهن فقط، لا، يعني لا نقطع الصلة ما بين الجامع وبين أفراده بما هو مرآة إلى الخارج، ولكن ليس متمحدا في أحد أفراده دون الآخر. هذا بالنسبة إلى إشكالية جريان الاستصحاب الكلي بلحاظ الأحكام. وأما بلحاظ الموضوعات، فمن أين ينشأ، ما هو منشأ الاعتراض في هذه النحو؟ ينشأ الاعتراض أنه أولا عندنا جامع ما بين موضوعين، وما هو الذي قلنا هو كلي الحدث، الجامع ما بين الحدث الأصغر وبين الحدث الأكبر. نأتي ونسأل، هذا الاستصحاب لهذا الموضوع الكلي حسب الفرض لابد أن يترتب عليه أثر، إذا لم يكن محطا للأثر فيختل الركن الرابع من أركان الاستصحاب ويسقط عن الحجية وبالتالي يسقط عن الجريان. هنا في هذه الحال يقول هذا الأثر المترتب هو حرمة مس كتاب الله المترتب على كلي الحدث، هل هو مترتب على كلي الحدث بما هو كلي الحدث، يعني على الجامع بعنوانه الجامعي، أم مترتب على الجامع على أفراد الجامع؟ نحن قلنا زيد المحدث بالأصغر هو الذي يحرم عليه المس، زيد المحدث بالأكبر هو الذي يجب عليه يحرم عليه المس، فلذلك في هذه الحالة الأثر الشرعي ليس مترتبا على الجامع بحده الجامعي، يعني على الكلي بما هو كلي، بل مترتب على الجامع في بحده الفردي لصح التعبير، إذا صح، يعني بلحاظ أفراده، يعني على الفرد، يعني على الفرد. فحينئذ إذا كان الأثر الشرعي مترتب على فرد الجامع وليس على الجامع، فما فائدة استصحاب الجامع؟ لا فائدة منه، إذ ما يراد استصحابه لا يترتب عليه أثر، وما يترتب عليه أثر ليس هو موردا للاستصحاب. واضح صار الإشكال؟ فمن هنا في هذه الحال قالوا بعدم جريان الاستصحاب الكلي بلحاظ الموضوع. الآن الجواب عن هذا الإشكال، يقول لهم الشهيد الصبر ما مرادكم أن عندما نقول في هذه الحالة استصحاب الجامع لا يترتب عليه أثر بحده الجامعي، يعني هنا في هذه الحالة هل ترى أن ذاك الحكم الشرعي الذي حسب الفرض مترتب على الجامع أنه في لسان دليله يترتب على من؟ على العنوان التفصيلي للفرد؟ يعني بعبارة أخرى، إذا جئنا إلى حرمة المس، مس كتاب الله، هل ترى دليله يقول يحرم على المحدث بالأصغر أن يمس كتاب الله، أو يحرم على المحدث بالأكبر أن يمس كتاب الله، أو نقول دليله ما هو؟ يحرم على المحدث أن يمس كتاب الله. فشهيد الصدر يقول في هذه الحالة أنه إذا كان مرادكم أن هذا الحكم الشرعي وهو حرمة مس كتاب الله على المحدث، إذا كان قد أخذ في لسان دليله موضوعية الحدث الأصغر، يعني أحد الفردين، أو موضوعية الحدث الأكبر، ومن هنا قلتم حينئذ أن هذا الأثر الشرعي لا يترتب إلا على أحد الأفراد، نأتي ونقول لكم أنه يمكن نحن أن نفرض أنه أخذ في لسان الدليل، أو نفرض أن نفس الأثر ونفس الحكم الشرعي مترتب على من؟ على الكلي، ليست أزمة يعني من هذه الناحية، لا يوجد عندي أي مشكلة. فهذا الأثر وهذا الحكم الشرعي يمكن في هذه الحالة أن يترتب على من؟ يترتب على الجامع، نعم ليس بعنوانه الجامعي، يعني ليس بحده الجامعي، بل بعنوانه. ما معنى بعنوانه؟ يعني بما هو حدث، لا بما هو جامع، بل بما هو حدث. وهذا الحدث هو كلي الحدث، طبيعي الحدث، وطبيعي الحدث سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر، فإن الماء يحرم عليه. فبالتالي في هذه الحالة لا مشكلة من هذه الناحية. لذلك يقول: وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد من؟ أفراد الجامع، يعني مثلا فوجوب الوضوء مترتب على الحدث الأصغر، ووجوب الغسل مترتب على الحدث الأكبر لا على كلي الحدث، حرمة المس مترتبة على الحدث الأصغر مترتبة على الحدث الأكبر لا على كلي الحدث، فلا على الجامع بعنوانه، فلا يترتب على استصحابه أي استصحاب الجامع بعنوانه أثر، وعليه فلا يجري الاستصحاب بلحاظ الجامع. والجواب أنه إن أريد يرحمكم الله أن الحكم الشرعي في لسان دليله هذا الذي ذكر فيه الكاشف عن هذا الحكم والمبرز لهذا الحكم مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين، يعني على خصوص الأصغر حدث الأصغر، فهذا الذي يجب الوضوء أو يحرم مس القرآن إذا كان محدثا بالأصغر، أو وجوب الغسل وحرمة المس على المحدث بالأكبر، فيرد عليه أن نفرض الحكم وهو مثل حرمة المس فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع ما بين الفردين كحرمة المس المترتبة على جامع الحدث. فهي المسألة ما هي؟ مثل أنتم نظرتم إلى حكم مترتب على الخصوصية الفردية، نحن نقول لكم يوجد عندنا أحكام مترتبة على الخصوصية الجامعية، نعم بما هي حاكية عن أفرادها، لا نريد أن نحصر الجامع بوجوده الذهني. فمن هنا كما سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى في الجهة الثانية بالاستصحاب الكلي من القسم الأول، هناك يقال بأنه إذا كان الأثر مترتب على الفرد فيستصحب الفرد، وإذا كان الأثر مترتب على الجامع فيستصحب الجامع، فلا محذور من هذه الناحية، طالما أنه إذا كان للجامع أثر يترتب عليه بما هو جامع فلا مانع من جريان الاستصحاب بلحاظه. فنستصحب كلي الحدث في هذه الحالة ويترتب عليه حرمة المس، إذ حرمة المس لو نظرنا إلى دليله يحرم على من؟ على المحدث، وليس يحرم على المحدث بالأصغر أو على المحدث بالأكبر. نعم يوجد بعض الأحكام المختصة بالفرد، وهو يجب على المحدث الأصغر أن يتوضأ، هذا حكم وأثر مترتب على الفرد بعنوانه الشخصي، ويجب على المحدث بالأكبر غسل الجنابة، هذا حكم وأثر شرعي مترتب على الفرد بعنوانه الخاص، ولكن ألما هذا أثر شرعي وحكم مترتب على جامع الموضوع، يعني على جامع الحدث، على كل الحدث وليس على حدث خاص بعينه. هذا في ماذا؟ إذا كان مرادكم أن الأثر الشرعي وأن الحكم الشرعي في لسان دليله قد ترتب على الفرد وعلى الجزء. ولو سلمنا الآن أن الحكم والأثر الشرعي بلحاظ لسان دليله مترتب على الجامع، وهنا في هذه الحالة وسوف يكون عندي الجامع هو موضوع لذلك الأثر. نأتي ونقول هل الجامع الذي جعل موضوعا لذلك الحكم أو لذلك الأثر هل جعل موضوعا بما هو مرآة للخارج أو بعبارة بما هو معبر للخارج أو لا بما هو مفهوم ذهني؟ فحينئذ في هذه الحال فإذا كان هذا الموضوع وهو كلي الحدث حسب الفرض كلي الحدث جعل موضوعا لترتب الأثر بما هو مرآة للخارج بما هو حاك على عن الخارج فحينئذ في هذه الحالة سوف نأتي الكلام في مقام الاستصحاب. ماذا نريد نحن أن نستصحب؟ سوف نستصحب ذلك الموضوع المعبر والحاكي والمرآة عن الخارج، والمفروض أن هذا المعبر عن الخارج والمرآة في الخارج هو نفس الخارج، هو نفس الخارج. سيأتي الآن إن شاء الله لماذا نقول هو نفس الخارج. هو نفس الخارج لماذا؟ انطلاقا من أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بناء على رأي رجل الهمداني. هذه مصطلح صار عندهم الآن أنه بناء على رأي رجل الهمداني. هذه القضية التي نقلت في المنظومة على لسان الشيخ الأنصاري، العفو لسان الشيخ الرئيس ابن سينا، أنه التقى في همدان برجل. هذا الرجل طبعا وصفه بوصف جيد وصار معه نقاش أن هذا الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج بنحو استقلالي أم موجود في الخارج ضمن أفراده. هنا الرجل الهمداني ماذا قال؟ كما أنه يوجد عندي زيد يوجد عندي إنسان، فالإنسانية هذا الكلي الطبيعي له وجود مستقل بحذاء وجود زيد، فكما أن الفرد موجود فالكلي موجود في الخارج. والمشهور بين أعلامنا وبين الحكماء أيضا، يعني حتى من قبل ابن سينا وبعد ابن سينا، أن الكلي موجود لا أنه ليس بموجود، ولكنه ليس له وجود مستقل بل هو وجوده ضمن وجود أفراده. فعندما نقول إنسان لا يوجد عندي إنسان، نشير إلى إنسان في الخارج، نشير إلى من؟ إلى زيد. والزيد في هذه الحالة بما هو زيد فيه ماذا؟ إنسانية ومش خصائص خارجية. فلذلك يوجد مصطلح، هذا مصطلح يعني موجود في الرسائل وموجود في الكفاية وأيضا في الخارج، بعدين راح يقولوا أنه نسبة الكلي إلى أفراده، هل هي نسبة الأب إلى أبنائه أو نسبة الآباء إلى أبنائه؟ إذا كانت نسبة الأب، ما معنى نسبة الأب؟ يعني أب واحد، يعني له وجود مستقل ويوجد عنده أفراد. هذا على رأي رجل الهمداني. وإما فقلنا لا، نسبة الآباء إلى الأبناء، يعني يوجد عندنا كل موجود في ضمن أفراده. نعم سيأتي إن شاء الله تعالى أن بعضهم فسر هذا المعنى نسبة الآباء إلى الأبناء، يعني أن هناك حصص للكلي موجودة مع مشخصات فردية. فهنا في هذه الحالة ماذا يقول؟ إذا كان هذا الجامع لكلي الحدث هو الموضوع، فإن كان بما هو مرآة للخارج وحاك عن الخارج فحينئذ سوف يكون هو الخارج. فإذا كان هو الخارج طبعا طبقا لمن؟ طبقا لوجود هذا الكلي. ولكن نأتي ونقول نحن بالخارج من هو الموجود؟ هل الموجود الكلي أم موجود الفرد؟ هنا يأتي هنا المبنى. إذا كان تبنينا القول المشهور وأن الكلي ليس موجودا في الخارج إلا بوجود أفراده، أو بعبارة أخرى يوجد مبنى آخر قديما أن الكلي لا وجود له، لا وجود له أبدا، ونحن ماذا نقول؟ لا، يوجد في المقابل قول آخر يقول الكلي موجود غير الأمر، يختلفان، هل هو موجود بوجود استقلالي أم موجود بوجود ضمن أفراده؟ يأتي هنا نزاع ما بين هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه على لسان الشيخ الرئيس وبين المشهور أنه موجود. الرجل الهمداني يقول موجود بوجود الاستقلالي، المشهور يقول موجود في ضمن أفراده. وهنا هذا المبنى الذي يقول لا وجود للكلي أبدا في الخارج، لا بوجود استقلالي ولا بوجود في ضمن أفراده، إنما هو محض وجود ذهني. فهذا الشخص إذا قال بما هو معبر عن الخارج وبما هو مرآة للخارج، فلا بد أن يكون المنظور إليه هو الخارج، والكلي لا وجود له في الخارج أبدا، لا ضمن أفراده ولا ضمن وجود استقلالي، بل الموجود في الخارج لا يعدو إلا الفرد. فحينئذ في هذه الحالة فسوف يكون عندي هذا الموضوع الذي يترتب عليه الأثار لا وجود له، يعني بعبارة أخرى الموجود في الخارج هو الفرد، والفرد هو محق للأثر. حتى بالفرد ماذا قال؟ وإن سلم ترتب الحكم في دليله على من؟ على الجامع. فالأثر ليس محقا للأثر، الفرد ليس محقا للأثر، فلا يستصحب، إذ استصحابه سوف يكون لغوا. والذي هو يترتب عليه الأثر فبالتالي في هذه الحالة لا وجود له في الخارج. فهنا في هذه الحالة سوف نقع في هذه المشكلة، وأنه ما فائدة هذا الاستصحاب للموضوع الذي يكون جامعا بين كلي الحدث، إذا كان ينظر إليه بما هو حاكم عن الأفراد، يعني بما هو معبر عن الخارج، يعني بما هو كلي خارجي، هذا الكلي الخارجي لا وجود له، بل الموجود هو الأفراد. فالأفراد لا يترتب عليه الأثر، ما يترتب عليه الأثر لا وجود له. لذلك يقول وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع، أي جامع؟ الجامع بين حدث الأصغر والأكبر، يعني كلي الحدث. والدعية أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا، لا هكذا، لا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني. لماذا قال لا بما هو مفهوم ذهني؟ لأن المفروض في هذه الحالة أن الأثر لا يترتب عليه بما هو مفهوم ذهني، بل يترتب عليه بما هو معبر للخارج ومرآة للخارج. فلذلك فلا بد من إجراء الاستصحاب بشرط فيما إذا أخذ الجامع معبرا عنه، يعني الخارج، ومرآة له وهو الخارج. يعني فلا بد أن ننظر إلى الجامع بما هو خارج، وليس في الخارج إلا الفرد. إذ في الخارج يوجد عندي حدث أكبر أو حدث أصغر، فيكون الجاري بلحاظ هذا الفرد. فإن كان يترتب عليه أثر جرى استصحاب جزئي، وحسب فرضنا أن الأثر لا يترتب على استصحاب الجزئي، يترتب على استصحاب الكلي، والمفروض أن هذا الكلي لا وجود له في الخارج. اتضحت إن شاء الله تعالى المشكلة. المشكلة أن هذا الجامع بما هو معبر عن الخارج لا وجود له، بل الموجود هو الفرد. هنا يرد عليه أن موضوع الحكم في هذه الحالة لا إشكال ولا ريب، ونحن معك أيها المستشكل أن الجامع بحده الجامعي وبما هو موجود في الذهن هذا لا يستصحب. لماذا؟ لأن المفروض أنه موجود في الذهن ليس موجودا في الخارج، يعني لا يمكن أن يمتثل ولا يترتب عليه أثر، فلذلك يكون استصحابه لغوا. ونؤمن معك ونسلم معك بأن موضوع الحكم وموضوع الأثر هو ذلك الجامع ما بين أفراده، وينظر إليه ويؤخذ موضوعا بما هو مرآة ومعبر للخارج. ولكن نحن لا نؤمن معك بأن هذا الجامع لا وجود له، بل نقول بأن هذا الجامع موجود وله وجود. غير الأمر لسنا من أتباع من؟
رجل الهمداني، وإن كان على رأي الهمداني في الكلام أسهل، ونقول نحن بأن هذا الجامع له وجود في الخارج، غاية الأمر له إما أن يكون له وجود استقلالي بناء على رأي الرجل الهمداني، فهذا أيضا يصير الكلام سهل أنه موضع للأثر فيستصحب يقين صادق وشك لاحق. وإما أن نقول بمقالة المشهور بأن هذا الكلي موجود في الخارج بوجود أفراده، فإذا كانت أفراده محقا للأثر فتستصحب، وإن كانت في هذه الحالة الجامع بما هو جامع حافٍ عن الخارج له أثر فيستصحاب. فهذا الإشكال مبني على أن الجامع لا والكلي الطبيعي لا وجود له، والجواب أننا نحن ننكر هذا المبنى ونقول أن الجامع إما أن نقول بوجوده الاستقلالي، وهذا طبعا خلاف المشهور كما يقول الهمداني رجل الهمداني، وإما أن نقول بما قال المشهور أنه موجود به وجود بوجود أفراده. فيرد عليه أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا، لا مشكلة نحن معك في هذه القضية، إلا أن الاستصحاب طبعا الآن هنا يريد أن يقول له أن عندما نحن نريد أن نجري الاستصحاب ونرتب الأثر، هل نرتب الأثر على الجامع من دون توافق على العقل على الخارج؟ لأن المفروض أنه في الخارج من هو الذي يوجد؟ زيد وعمر. في مثالنا الموجود هو حدث أكبر وحدث أصغر، ولكن الآثار على من مترتبة؟ على الجامع. فإذا نريد أن نجري الاستصحاب، هل نجري الاستصحاب مباشرة على الخارج؟ يعني بعبارة أخرى، هذه عبارة مألوف تتقدمت في بدايات الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة، الأحكام بماذا تتعلق؟ تقدم سابقا في يوجد عندنا أقوال أو وجوه، إما أن تتعلق بالجامع بما هو الجامع، وإما أن تتعلق بمن؟ يعني بالمفهوم، خلينا نعرف، إما تتعلق بالمفهوم بالمفاهيم، وإما أن تتعلق بمن؟ بالمصادق، وإما بالمفاهيم بما هي مفاهيم، أو بالمصادق بما هي مصادق، أو بالمفاهيم بما حاكي عن المصادق. تقدم سابقا أن الأحكام إنما تتعلق بالمفاهيم بما هي حاكية عن المصادق، أي بتوسط عنوان، يعني هذه الصلاة لا تتعلق بها الخارجية، لا يتعلق بها الحكم. لماذا؟ لأنه سوف يكون الحكم منوطا بوجودها الخارج. إذا وجدت وجد الحكم، مع أن الحكم لماذا؟ أقل الصلاة حتى توجد الصلاة في الخارج، أما إذا كانت موجودة في الخارج فهذا من باب تحصيل الحاصل. فمن هنا يتعلق الأمر بالصلاة ولكن بتوسط عنوان. فتعلق الأحكام بالخارج بتوسط عنوان، فهذا العنوان هو الواسطة للخارج، هو الذي يكشف. وفي مقام نفس الكلام، أنت تقول في الخارج ونحن معك أنه يوجد عندي زيد، إما أن تكون أنت رافض لأصل وجود الجامع، وإما أن تقول بمقالة أن الجامع موجود بوجود أفراده، ولكن في الخارج لا يوجد عندي إلا فرد. نقول نحن في هذه الحالة الحكم يترتب على الموجود الفردي بتوسط عنوان، هو هذا كله الحدث. فلذلك يقول إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة إلى الخارج ولا يأتي محذورك. لماذا؟ ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلحاظ هذه الأفراد بلا توسط عنوان من العناوين، إذ كما تقدم عندنا سابقا هذا الآثار لا تترتب على الخارج بما هو، يعني بمعنى هذه الأحكام لا تناط بالخارج مباشرة بل بتوسط عنوان، لأن الاستصحاب حكم شرعي والأحكام متعلقة بالخارج، لا متعلقة بعناوين حاكية عن الخارج، لا تتعلق بالخارج مباشرة، ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان لا على الخارج مباشرة. فهنا في هذه الحال، وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب، يعني بعبارة أخرى إذا كنت أنا أشك في عدالة زيد، هنا في هذه الحالة أشك في عدالة زيد، فحينئذ أستصحب من؟ هذه العدالة، صحيح؟ بوجودها الخارج الفردي. لو افترضنا انه صار عندي الان شك العفو صار عندي علم تفصيلي علم تفصيلي بماذا؟ بجامع بينهما هذا العلم التفصيلي الجامع فحينئذ يستصحب بلا اشكال ولا ريب وكذلك الامر الجامع ايضا كذلك الامر هذا الكلي هذا اما هذا واما هذا هذا علم اجمالي فالعلم الاجمالي يستصحب كما هو العلم التفصيلي يستصحب اذا علم تفصيلا بوجود فردين كلاهما يترتب عليه الاثار فاستصحب بلا اشكال ولا ريب ولكن لا استصحبه مباشره استصحبه بواسطه عنوان كذلك الامر في العلم الاجمالي انه عندي علم اجمالي بكلي الحدث ان هذا وهذا ايضا يترتب عليه الاثر ولكن يترتب عليه الاثار بعنوانه يعني ما معنى بتوسط العنوان لا بوجود الخارجي فلذلك يقول ولا بد ان ينصب التعبد فيه لمن لهذا الموضوع على عنوان وبالتالي في هذه الحاله لا على الخارج مباشره والا لكان من باب تحصيل الحاضر حاصل ان كان موجودا وان لم يكن موجودا فيستحيل الامر به اذ الامر ممطوط به ما هو موجود في الخارج والمفروض انه ليس موجودا فلا يكون هناك امر وكما ان العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مراه الى الخارج لا بما هو موجود ذهني ولا بما هو خارج مباشره كذلك العنوان الإجمالي الكلي فإن الاستصحاب يجري فيه بما هو مرآة إلى الخارج لا يجري إلى يجري بلحاظ الخارج مباشرة لأنه كما قال هو هذا التعبير لأن الاستصحاب حكم شرعي والأحكام الشرعية متعلقة بالأفراد بتوسط المفاهيم هذه عبارة بأفراد بتوسط المفاهيم والعناوين لا بالأفراد مباشرة ومن هنا في هذه الحالة يقول وبما ذكرنا أن الحكم لا ينصب والأثر لا ينصب والاستصحاب لا ينصب على الخارج مباشرة حتى يقال أن الخارج واحد وليس كلي فكيف يكون استصحابا للكلي طارة للفرد أخرى إذ وجود الكلي مغاير لوجود الفرد بل على رأي بعضهم الكلي لا وجود له فمن هنا في هذه الحال إذا كان الكلي شيء والفرد شيء آخر فكيف نستصحب الكلي من جهة أو نستصحب الفرد من جهة أخرى هنا في هذه الحالة إذا كان هذا الأمر قد اتضح وأن الاستصحاب إنما يجري ويتعلق بهذا الكلي بما هو مرآة إلى الخارج فحينئذ في هذه الحالة يتضح عندنا الفرق الحقيقي بين استصحاب الفردي واستصحاب الكلي وهذا يأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد والحمد لله رب العالمين